بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى تحت ترجمة ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء، قال: حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل: أعوذ بالله من الخبث والخبائث.
ما أدري هل فيه نسخ غير نسخة يعني هذه، وفي غيرها من نسخ
في
موجود حقة عوامة غيرها موجود بيت محجين عبد الحميد. نعم، والله بس الحديث هذا الذي هذا الحديث الذي قبله ما يعني نريد أتكلم وأشير إليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سبق في الترجمة ما يقوله إذا دخل الخلاء، وسبق أن مر بنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل الخلاء أراد دخول الخلاء قال: اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو أعوذ بالله من الخبث والخبائث. يعني إما هذه العبارة وإما هذه العبارة، إما اللهم إني أعوذ بك أو أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وقد ذكر أبو داود رحمه الله يعني هاتين اللفظتين أو هاتين الصيغتين، الأولى من طريق حماد بن زيد، والثانية من طريق عبد الوارث بن سعيد. ثم قال إن ثم ذكر أنه رواه شعبة عن عبد العزيز، وأنه قال: اللهم إني أعوذ بك، وأنه قال مرة: أعوذ بالله. ثم قال: وقال وهيب: فليتعوذ بالله، يعني بصيغة الأمر. وسبق أن مر أن أورد أبو داود رحمه الله الحديث من طريق شعبة، وفيه الإشارة إلى الطريقين: الطريقة الموافقة لطريق حماد المتقدمة في الإسناد الذي قبله، والطريقة الموافقة لعبد الوارث بن سعيد الذي هو في الطريقة أيضا السابقة. وبعد ذلك قال وهيب: فليتعوذ. وقال وهيب عن شعبة: فليتعوذ. قال وهيب عن شعبة؟
لا،
أو بس قال وهيب.
قال وهيب.
وقال وهيب: فليتعوذ. ولم يأتي ذكر الرواية التي فيها وهيب التي أشار إليها المصنف، فلا أدري هل هي يعني يعني تركت والمصنف أشار إليها دون أن يسند الحديث، أو أن الذكر وهيب يعني فيه شيء من يعني من التصحيف أو التحريف، لأن الحديث الذي بعده عن عمرو المرزوق هو عن زيد بن أرقم، وهو بنفس الصيغة التي ذكرها عن وهيب وهي أنه بلفظ الأمر: فليتعوذ بالله من الخبث والخبائث، فليتعوذ بالله من الخبث والخبائث. ولهذا ما أدري النسخ الأخرى هل فيها شيء من الإشارة إلى رواية وهيب أو ليس فيها شيء. ما أدري الإخوان اللي معهم النسخ الأخرى هل فيها شيء من هذا. نعم،
هنا في نسخة أخرى قال: وقال وهيب عن عبد العزيز.
عن عبد العزيز؟
أيه.
أيوة.
ورمز لها عين وسين، هذه في نسخة محمد عوام.
أيوة.
على حسب الرموز يعني عند ابن داسة وابن الأعرابي.
أيوة.
أنها موجودة هكذا.
أيوة. عن وهيب.
وقال وهيب عن عبد العزيز.
أيوة. على هذا إذن الرواية هي الرواية المتقدمة، إلا أنها يعني ما ذكرت الرواية هنا، ما دام أنه قال عن عبد العزيز يعني معناه صار أن الرواية لم تذكر، يعني رواية وهيب ذكرت رواية شعبة ولم تذكر رواية وهيب. نعم. والحديث الذي أورده أبو داود رحمه الله بعد الحديث الأول حديث عمرو بن مرزوق وفيه وهو عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وهو مثل اللفظ الذي أشار إليه المصنف من رواية وهيب عن عبد العزيز التي لم يذكرها المصنف، وهو مثل الذي قبله فليتعوذ بالله من الخبث والخبائث، يعني ويكون قوليا ويكون حديثا قوليا وليس حديثا فعليا، لأن الروايات المتقدمة فعلية يعني من فعله صلى الله عليه وسلم من فعله عليه الصلاة والسلام، وأما هذا فهو من أمره صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الروايات أو في بعض الأحاديث ستر ما بين يعني بين الجن ويعني عورة بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله وعلى هذا فيجمع بين ذكر التثنية فيقال بسم الله اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث، يجمع بين هذا وهذا. والخبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة، وفيه الإشارة إلى أن المقصود شياطين الجن ذكرهم وإناثهم، لأنه قال في أثناء الحديث إن هذه الحشوش محتضرة يعني الكنف أو أماكن قضاء الحاجة أنها محتضرة يعني تحضرها الشياطين أي شياطين الجن. ومن المعلوم أن شياطين الجن وأن الجن يتخلص منهم بذكر اسم الله عز وجل، وأما الإنس فلا يتخلص منهم إلا بالمعاملة الطيبة، ولهذا الله عز وجل جمع بين ذكر المعاملة التي يعامل بها الإنس والتي يحصل بها اكتسابهم والذي يقال في التخلص من شر الجن، قال ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، يعني فالإنس إذا حصل منه يعني شيء وقوبل قوبلت إساءته بالإحسان فإن ذلك ينفع بإذن الله، وقد يحصل من بعض الناس أنه لا ينفع فيه وأنه مع الإحسان يتمرد، لكن في الغالب أن المعاملة الطيبة ومقابلة الإساءة بالإحسان أن ذلك ينفع، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، ما كل يصبر على أن يقابل السيئة بالإحسان بل يقابل السيئة بالسيئة، ومقابلة السيئة بالسيئة سائغ، يعني وجزاء سيئة سيئة مثلها، وإن عقبتم فعاقبوا مثل ما عقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، لكن الصبر والتحمل ومقابلة الإساءة بالإحسان هذا هو الذي ينفع في التخلص من يعني أذى الإنس. أما الجن قال الله عز وجل فيهم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، يعني هذا هو الذي يخلص منه. ولهذا جاء حديث أن الإنسان إذا دخل بيته وقال بسم الله قال الشيطان لأتباعه ولأصحابه ولجنده لا مبيت لكم، يعني معناه أنه دخل بيته وسمى ما في مجال، وإذا أكل أو شرب وسمى الله عز وجل قال لا مبيت ولا عشاء لأن ذكر الله عز وجل يطردهم ولا يعني يتمكنون من الوصول إلى ما يريدون مع ذكر اسم الله عز وجل. إن هذه الحشوش محتضرة أي تحضرها الشياطين أي شياطين الجن، فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقل اللهم فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث نعم الإسناد
قال حدثنا عمرو بن مرزوق
قال حدثنا عمرو بن مرزوق وهو الباهلي وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود، وهذا من الرجال الذين ما سبق أن مر ذكرهم في سنن النسائي لأنه ما خرج له النسائي ولا خرج له إلا البخاري وأبو داود، فهو من الأسماء الجديدة التي يعني لم تمر بنا في سنن النسائي لأنه ليس من رجال النسائي، وهو ثقة. وقد ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري عنه كلمة جيدة قال هذه بعض الخوارج, قال وقال عمرو بن مرزوق لرجل من الخوارج ما أرى الله إلا مخزيك لأنك شتمت واحدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني أن واحدة من الخوارج سب واحدة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم, فقال له عمرو بن مرزوق ما أرى الله إلا مخزيك, يعني أن الذي يتوقع أن يحصل لك وأن يحل بك من العقوبة أن الله تعالى يخزيك لأنك شتمت واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين لنا أن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يجب أن تكون الألسنة نظيفة في حقهم والقلوب نظيفة أيضا كذلك, كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية, ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, سلامة قلوبهم وألسنتهم, فالقلوب تكون سليمة من الغيظ والحقد والضغينة لهم, والألسنة تكون سليمة ونظيفة من أن تتكلم فيهم بما لا ينبغي, أن تتكلم فيهم بما لا ينبغي. والله عز وجل يقول بعد أن ذكر المهاجر والأنصار والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان, وهذا فيه سلامة اللسان لأن قولهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان يعني دعاء لهم, فاللسان يعني يستغفر لهم. ثم قال ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا, يعني وهذا فيه طلب سلامة القلب وأن يسلم الله القلوب من أن يكون فيها شيء لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يجب احترامهم وتوقيرهم واعتقاد أنهم خير الناس بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم لهم بقوله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم, فخير فهذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي خير الأمم, وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير هذه الأمة التي هي خير الأمم, فهم أفضل من مشى على الأرض بعد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته على رسله ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. فالواجب هو البعد عن نيلهم والكلام فيهم فما لا ينبغي. ولهذا درج أهل السنة والجماعة على أن الصحابة عدول, يعني أن الله تعالى عدلهم وعدلهم رسوله صلى الله عليه وسلم, فلا يحتاجون بعد تعديل الله ورسوله إلى تعديل المعدلين وتوثيق الموثقين بعد أن عدلهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يعني التعديل أنهم معصومون, فإن العصمة ليست إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام, والصحابة يخطئون ويصيبون وليسوا معصومين, ولكن من حيث العدالة هم عدول, ولهذا المجهول فيهم بحكم المعلوم. ولهذا نجد أن بعض أن الذين يؤلفون في الرجال وفي بيان أحوال الرجال عندما يكون الشخص يعني من الصحابة يكتفون بأن يقولوا صحابي أو يذكرون شيئا من ميزاته التي زاد على الصحبة, كان يكون شهد بدرا أو شهد الحديبية أو أنه من السابقين الأولين أو أنه يعني في صفة زائدة على الصحبة يعني فينصون عليها. وأما يعني غيرهم فإنهم يحتاج إلى معرفة أشخاصهم وأعيانهم وأحوالهم. ولهذا قال الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية أن العلماء أو أن الذي عليه العلماء أنه ما من رجال من رجال الإسناد إلا ويحتاج إلى معرفته إلا الصحابة. ولهذا درج العلماء على أنهم يكتفون بذكر الرجل من الصحابة ولو كان مبهما غير مسمى ما دام أنه ضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم, إذا قيل عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص ما يحتاج أن يقال من هو هذا الرجل, الرجل مبهم يحتاج إلى معرفة عينه, لا ما يحتاج, لأن ما دام أنه صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من العدول الذين يعولوا على حديثهم. لكن لا يعني هذا أنهم معصومون, لأن العصمة إنما هي للأنبياء, ولكن من حيث البحث عن أحوالهم عن هل هو ثقة أو ليس بثقة ما يبحث عن الصحابة. ولهذا يأتي في بعض التراجم إذا كان الشخص يعني قيل إنه صحابي أو قيل إنه تابعي يقول في صحابي وقيل بل ثقة. قيل إنه صحابي يعني ما يكفي أن يقال إنه صحابي, وقيل ليس بصحابي بل هو ثقة, وقيل بل وقيل ليس بصحابي بل هو ثقة يعني مناح على أنه تابعي يعني يذكر حاله, الذي يذكر أنه هو صحابي يعني يتكلم في حاله, والذي يعرف أنه صحابي يكفي في يعني في 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 شرفه وبيان منزلته أنه صحابي. ولهذا لا ينظر إلى من يعني يقلل من شأن الصحابة أو يعني تحدثه نفسه أن يتكلم في الصحابة أو أن ينال من الصحابة فيما يتعلق ببيان أحوالهم وما كانوا عليه أو البحث عن يعني عيوب ومثالب وما إلى ذلك, فإن هذا لا يليق بالمسلم الناصح لنفسه. ولهذا يذكر عن بعض المخذولين أنه قال إن الصحابة يعني يجب أن يكونوا مثل غيرهم يكونون تحت المجهر, يعني معناها أنه بهذه العبارة العصرية يعني معناها أنه يعني يعاملون مثل معاملة غيرهم يعني, وأنه يفتش عنهم ويذكر يعني ما يقال في ما قيل يعني أو ما يذكر كل شيء عنهم في كما يقال في حق غيرهم, وأنه يبحث عنهم وهل هم ثقات أو ليسوا بثقات أو ما إلى ذلك, ويعني يعاملون معاملة غيرهم. وهذه ليست طريقة أهل السنة والجماعة, هذه مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يكفي أن يعرف أن الواحد صحابي ولا يزيدون على ذلك شيئا إلا أن يضيفوا بيان منزلته وعظيم قدره وأن له منزلة جاء فيها نص, إما لكونه مشهود في الجنة أو لكونه شهد بدرا أو لكونه شهد الحديبية أو لكونه من السابقين الأولين أو لكونه من المهاجرين أو لكونه كذا أو كذا إلى آخره, يعني إضافة إلى كونه صحابي زيادة إيضاح وزيادة تشريف وتفضيل. أما أن يتكلم فيهم فهذا لا يليق بالمسلم الناصح بنفسه, كما ذكرت عن شيخ الإسلام أنه قال ومن أصول أهل السنة والجماعة أن سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول أبو زرعة الرازي وهو من علماء القرن الثالث الهجري وقد رواه عن الخطيب البغدادي بإسناده إليه في الكفاية, إذا رأيتم أحدا ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق, وذلك أن الكتاب حق والرسول حق, وإنما أدى إلينا الكتاب والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء أي الذين يريدون أن يتكلموا في الصحابة إنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة, والجرح بهم أولى وهم زنادقة, يعني أن القدح في الناقل قدح في المنقول, لأن الصحابة إذا قدح فيهم ماذا يبقى عند من قدح فيهم؟ إذا كان الصحابة أمام عدول الكتاب ما جاء إلا عن طريق الصحابة والسنة ما جاءت إلا عن طريق الصحابة, إذن ليس بأيدي من سبوا الصحابة إلا الخذلان, وليس بأيديهم شيء من الحق, لأن الحق جاء عن طريق الصحابة, وإذا قدح في الناقل معنى قدح في المنقول, القدح في الناقل قدح في المنقول. ولهذا يقول أبو زرعة وإنما يريد هؤلاء أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة, يعني هذه الغاية التي تنتج أو النتيجة التي ترتب على القدح في الصحابة إبطال الكتاب والسنة, لأن القدح في الناقل قدح في المنقول, القدح في الناقل قدح في المنقول. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, يجب احترامهم وتوقيرهم وأنهم وما أعتقد أنهم خير الناس, وأنه ما كان مثلهم قبلهم ولا يكون بعدهم مثلهم, وهم خير من مشى على الأرض بعد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته على رسله, ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. عمرو بن مرزوق هذا الذي معنا في الإسناد هو الذي نقل عنه الحافظ بن حجر هذه الجملة في مخاطبة ذلك الخارجي الذي شتم أو سب واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقال له عمرو مرزوق ما أرى الله إلا مخزيك, يعني أنك يعني توقع العقوبة من الله وتوقع الخزي الذي يحل بك لأنك تكلمت أو سببت أو شتمت واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. ايوه عن مرزوق
عن شعبة
عن شعبة من الحجاج الواسطي شعبة ابن الحجاج الواسطي ثم البصري وثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهذا لقب رفيع من أعلى صيغ التعديل والتوثيق بأن يقال أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن قتادة
عن قتادة من دعامة السدوسي قتادة من دعامة السدوسي البصري هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة وهو مدلس ولكن المعروف عند المحدثين أن شعبة إذا روى عن مدلس فقد أمن تدليسه شعبة إذا روى عن شخص مدلس فإن تدليسه مأمون لأن شعبة لا يروي عن شيوخ المدلسين إلا ما صرحوا فيه في السماع وإلا ما أمن تدليسهم فيه وهنا شعبة هو الذي يروي عن قتادة وقتادة مدلس فإذا هذا من القواعد أو من الأمور التي ذكرها العلماء في معرفة السلامة من تدليس المدلس وأنه إذا روى شعبة عن شخص مدلس فإن تدليسه مأمون لأنه لا يروي عن شيوخه المدلسين إلا ما صرحوا فيه للسماع وقتادة من دعامة السدوسي البصري أخرج حديثه أصحاب كتب الستة
عن النضر بن أنس
عن النضر بن أنس بن مالك وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
عن زيد بن أرقم
عن زيد بن أرقم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه وارضاه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة
قال رحمه الله